لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تحتفل الكنيسة اليوم بعيد تقدمة العذراء مريم إلى الهيكل، وللمناسبة نستعيد معا تأملا للبابا فرانسيس حول هذا العيد. قال الأب الأقدس إن مريم هي مثال التلميذة لنا، وعلى مثالها قد نلنا دعوة، وجوابها الواثق ليكن لي بحسب قولك يذكرنا بكلماتها في عرس قانا: مهما قال لكم فافعلوه. ومثالها هو دعوة للخدمة على مثالها. تابع البابا يقول: يمكننا أن نجد في تقدمة العذراء إلى الهيكل بعض الاقتراحات لدعوة كل منا. لقد كانت الطفلة العذراء عطية من الله لوالديها وللشعب بأسره الذي كان ينتظر التحرر، فالله يجيب على صرخة شعبه مرسلا له طفلا ضعيفا ليحمل الخلاص وليجدد في الوقت عينه رجاء والدين مسنين. تقول لنا كلمة الله أن القضاة والأنبياء والملوك كانوا يشكلون في تاريخ إسرائيل عطية من الرب ليحملوا لشعبه حنانه ورحمته. إنهم علامة مجانية الله، فهو الذي انتقاهم واختارهم وأرسلهم. وهذا الأمر يجعلنا نفهم أن دعوتنا تطلب منا أن نتخلى عن كبريائنا وعن كل ربح مادي أو تعويض عاطفي كما يقول لنا الإنجيل. فنحن لسنا أجراء بل خدام، ولم نأتي لنخدم بل لنخدم، وبتجرد كامل بدون عصا وبدون مزود. أضاف الحبر الأعظم يقول: أما النقطة الثانية التي تذكرني بها تقدمة العذراء إلى الهيكل فهي المثابرة. في أيقونة هذا العيد المريمي نرى العذراء الطفلة تبتعد عن والديها وتصعد درج الهيكل، فهي لا تنظر إلى الخلف بل تسير قدما بخطى واثقة. ونحن أيضا كالتلاميذ في الإنجيل نبدأ بالمسيرة لنحمل إلى كل شعب وكل مكان بشرى يسوع السارة. إن المثابرة في الرسالة لا تعني أن نذهب من منزل إلى آخر بحثا عن من يعاملنا بشكل أفضل أو حيث يمكننا أن نجد راحة أكبر، وإنما تتطلب منا أن نوحد مصيرنا بمصير يسوع حتى النهاية. نحن مدعوون للمثابرة حتى وإن رفضنا وإن حل الظلام وازدادت المخاطر. مدعوون للمثابرة عالمين بأننا لسنا وحدنا وبأننا شعب الله الذي يسير. وبالتالي يمكننا أن نرى في صورة العذراء الطفلة التي تصعد إلى الهيكل الكنيسة التي ترافق التلميذ الرسول، ومعها نجد والديها اللذين نقلا إليها ذاكرة الإيمان، واللذين يقدمانها الآن بسخاء إلى الرب لكي تتمكن من مواصلة مسيرتها. ومن ثم هناك الكهنة أيضا الذين ينتظرونها ليقبلوها، ويذكروننا أن الرعاة في الكنيسة لديهم مسؤولية استقبال ومساعدة وتمييز كل روح ودعوة. لنسر معا يعضد واحدنا الآخر، ولنطلب بتواضع عطية المثابرة في خدمة الرب. تابع البابا فرانسيس يقول: تقول لنا سورة تقدمة العذراء إلى الهيكل أيضا إنه بعد أن باركها الكهنة جلست العذراء الطفلة على درجات المذبح، ومن ثم وقفت ورقصت. أفكر بالفرح الذي يظهر في سورة مأدبة العرس وأصدقاء العريس والعروس المزينة بالمجوهرات. إنه فرح من وجد كنزا وترك كل شيء ليحصل عليه. إن لقاء الرب والعيش في بيته والمشاركة في حميميته يلزمنا بإعلان الملكوت وحمل الخلاص للجميع. وعبور عتبة الهيكل يتطلب منا أن نتحول على مثال مريم إلى هياكل للرب، وننطلق في المسيرة لنحمله للإخوة. فالعذراء كأول تلميذة مرسلة وبعد بشارة الملاك لها انطلقت مسرعة نحو قرية في اليهودية لتتقاسم فرحها العظيم الذي جعل يوحنا المعمدان يرتقد في حشى أمه. وختم الأب الأقدس كلمته بالقول: إن الذي يسمع صوت الرب يرتقد من الفرح ويصبح بدوره مبشرا بفرحه. إن فرح البشارة يحرك الكنيسة ويجعلها تخرج وتنطلق على مثال مريم. والكنيسة التي تخرج هي كنيسة تقترب وتتأقلم مع الواقع لكي لا تبقى بعيدة، وتخرج من رفاهيتها الخاصة وتتحلى بالشجاعة لتبلغ جميع الضواحي التي تحتاج لنور الإنجيل.
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القدس الإلهي يوم الأحد 20 من تشرين الثاني نوفمبر في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي في أحد البشارة لمريم. وجاء في عظة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي فيما يتعلق بالوضع في لبنان: كم يؤلمنا عندما نرى المجلس النيابي يهدر الزمن خميسا بعد خميس وأسبوعا بعد أسبوع في مسرحية هزلية لا يخجلون منها، وهم يستخفون بانتخاب رئيس للبلاد في أدق الظروف. إننا نحملهم مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها وإفقار شعبها. تطل علينا بعد يومين ذكرى الاستقلال في غياب الشعور بها، كأن اللبنانيين يخجلون من أنفسهم ويدركون أنهم نالوا استقلالهم عام 1943 لكنهم لم يحافظوا عليه، وتناوب عليهم من يومها أكثر من احتلال ووصايا. تأتي ذكرى الاستقلال هذه السنة شاغرة وفارغة هي أيضا من معانيها وأبعادها، إذ ليس الاستقلال أن يخرج الأجنبي من لبنان، بل أن يدخل اللبنانيون إلى لبنان. والحال أننا نرى فئات لبنانية تستجدي الوصاية وتتسول الاحتلال وتشحذ التبعية. لذلك حذار الاستخفاف باختيار رئيس الجمهورية المقبل. نحن ننتخب رئيسا لاستعادة الاستقلال، فأي خيار جيد ينقذ لبنان وأي خيار سيء يدهوره. إن قيمة الإنسان أن يقيم المسؤولية المناطة به فلا يجازف بها ولا يساوم عليها. لذلك نناشد النواب ألا يقعوا من جهة ضحية الغش والتضليل والتسويات والوعود الانتخابية العابرة، ومن جهة أخرى فريسة السطوة والتهديد والوعيد. ونحن أصلا شعب لا يخضع لأي تهديد، ورئيس لبنان لا ينتخب بالتهديد والفرض. وبعيدا عن الصفات المتداولة بشأن رئيس تحد أو رئيس وفاق وما إلى ذلك من كلمات فقدت معناها اللغوي والسياسي، تحتاج البلاد إلى رئيس منقذ يعلن التزامه الحاسم بمشروع إخراج لبنان من أزمته ويلتزم بما يلي: تأليف حكومة إنقاذ قادرة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة المناطة بها في بداية العهد الجديد، إحياء العمل بالدستور اللبناني والالتزام به إطارا للسلم اللبناني ومرجعية لأي قرار وطني، واعتبار اتفاق الطائف منطلقا لأي تطور حقوقي من شأنه أن يرسخ العدالة بين اللبنانيين، كما لابد للمسؤولين في أي موقع كانوا من احترام الميثاق الوطني والأعراف لتقوية الوحدة الوطنية ولضمان حسن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء. إعادة الشراكة الوطنية وتعزيزها بين مختلف مكونات الأمة اللبنانية ليستعيد لبنان ميزاته ورسالته. الشروع بتطبيق اللامركزية المواسعة على صعيد مناطقي في إطار الكيان اللبناني، بحيث تتجلى التعددية بأبعادها الحضارية والإدارية والإنمائية والعامة، فتتكامل المناطق على أساس عادل. البدء الفوري بتنفيذ البرامج الإصلاحية السياسية والإدارية والقضائية والاقتصادية. دعوة الدول الشقيقة والصديقة إلى تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان أو إحياء المؤتمرات السابقة وترجمتها سريعا على أرض الواقع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المختصة ببسط السلطة اللبنانية الشرعية على كامل أراضي البلاد، مع تثبيت حدوده مع كل من إسرائيل وسوريا، إيجاد حل نهائي وإنساني لموضوعي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين السوريين، لأنهم أصبحوا على لبنان عبئا ثقيلا اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وديمغرافيا. إخراج لبنان من المحاور التي أضرت به وغيرت نظامه وهويته، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده. أخذ مبادرة رئاسية إلى دعوة الأمم المتحدة بإلحاح إلى رعاية مؤتمر خاص بلبنان، والقيام بجميع الاتصالات العربية والدولية لتأمين انعقاد هذا المؤتمر، وقد حددنا نقاط بحثه أكثر من مرة. وجاء في ختام عظة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي: مرة أخرى نحث السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لكي تتكون السلطات مع فصلها. نسأل الله أن يمس ضمائرهم إنقاذا لبلادنا وشعبنا. اهتم خلال حياته بشفاء جراح الجسد والنفس. بهذه الكلمات تذكر المطران لويتشي بيانكو السفير البابوي في أوغندا الكاهن جوزيبي أمبروزولي في احتفال تطويبه يوم أمس الأحد 20 من تشرين الثاني نوفمبر في كالونغو في أوغندا، حيث عاش هذا الطبيب والكاهن من المرسلين الكومبونيان لمدة 31 سنة. ففي 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2019 وافق قداسة البابا فرانسيس على مراسيم صادرة عن مجمع دعاوى القديسين، من بينها مرسوم متعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرم خادم الله جوزيبي أمبروزولي كاهن من المرسلين الكومبونيان لقلب يسوع، من مواليد روناغو في إيطاليا في 25 من تموز يوليو عام 1923. نال السيامة الكهنوتية في 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1955، وتوفي في 27 من آذار مارس عام 1987 في ليرة في أوغندا. وفي عظة ألقاها بمناسبة احتفال التطويب يوم أمس الأحد 20 من تشرين الثاني نوفمبر في عيد المسيح الملك، سلط السفير البابوي في أوغندا المطران لويتشي بيانكو الضوء على قيمة شهادة الأب جوزيبي أمبروزولي الذي كرس حياته لشفاء جراح الجسد والنفس، وتوقف عند الفضائل البطولية للطوباوي الجديد كالإيمان والرجاء والمحبة والتواضع والأناة والسخاء وروح الخدمة، وقال إنه كان إنسانا متواضعا جدا ورجل صلاة.
أكد رئيس أساقفة جاكرتا الكاردينال إغناطيوس سوهاريو أن الكنيسة منفتحة دوما على العمل مع أتباع باقي الديانات على الدرب المؤدية إلى الأخوة الأصيلة في البلاد. قال نيافته خلال لقاء بين الأديان نظم على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي، قال إن الكنيسة في إندونيسيا لديها مكانتها الخاصة في المجتمع، لافتا إلى أن الحكومة نظمت اللقاء ووجهت دعوات للمشاركة فيه إلى جميع الديانات بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية، واعتبر أن هذه الخطوة تشكل مؤشرا للأمل بأن البلاد ستستمر وبأن جهود من يسعون إلى فرض دينهم على الآخرين ستبوء بالفشل. هذا وأوضح الكاردينال سوهاريو أن الكنيسة في إندونيسيا لا تحب أن تستخدم مصطلح أقلية وأكثرية لأن أبناء الوطن كافة هم مواطنون إندونيسيون، ولم يخفي وجود تحديات كبيرة على هذا الصعيد محذرا ممن يستخدمون الدين لأغراض سياسية لأن هذا الأمر يقضي على جهود بناء الأخوة في المجتمع. لمناسبة اليوم الدولي لحقوق الأطفال الذي احتفل به العالم يوم أمس الأحد، أطلقت منظمات عدة من بينها منظمة أرض البشر نداءات تحث الجماعة الدولية على حماية الأطفال. عن هذا الموضوع حدثنا السيد باولو فيرارا المدير العام للمنظمة الإنسانية في إيطاليا، معتبرا أنه بات من الصعب أن يوفر للأطفال اليوم والغد مستقبل أفضل، ولفت إلى خطر أن تبدد الإنجازات التي تحققت لغاية اليوم على هذا الصعيد. الجائحة، الحروب والمجاعات والتبدلات المناخية هي العناصر الأربعة التي ساهمت أكثر من سواها خلال السنوات الماضية في تدهور أوضاع الأطفال في العالم، كما قال السيد فيرارا في مقابلة مع موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأطفال والذي ينظم سنويا إحياء لذكرى معاهدة الأمم المتحدة حول حقوق الأطفال والمراهقين والتي تم تبنيها في العام 89. يرى المسؤول الإيطالي أنه على الرغم من التقدم الذي أحرز في السنوات الماضية في مجالات مختلفة كالتعليم ومكافحة عمالة الأطفال، إلا أن أوضاع الأطفال حول العالم آخذة بالتراجع، لا سيما فيما يتعلق بالطفلات والمراهقات. ولفت إلى أنه خلال الإقفال العام بسبب الجائحة أجبرت العديد من الفتيات على الزواج في سن مبكرة أو على العمل القسري، وقال إن هذا العدد يتراوح بين 10 و16 مليونا، وهن فتيات قد لا يعدن إلى مقاعد الدراسة، فيما يتخطى عدد الفتيات القاصرات اللواتي يمتن خلال الحمل أو التوليد على أثر الزواج القسري 20,000 سنويا. بعدها أشار السيد فيرارا إلى استغلال القاصرين في مجال العمل وهي ظاهرة تفاقمت خلال السنوات 20 الماضية، موضحا أن 15 مليون طفل إضافي دخلوا عالم العمل من خلال تعرضهم للاستغلال، هذا فضلا عن الفقر والهجرة القسرية المرتبطة أيضا بالتغيرات المناخية، واللذين يؤثران بنوع خاص على القاصرين والإناث خصوصا اللواتي يتعرضن أكثر من غيرهن للاتجار بالبشر والعنف. وتشير التوقعات إلى أن حوالي 1 مليار طفل في العالم، أي نصف مجموع عدد الأطفال، يعيشون في بلدان هي عرضة لظاهرة التبدلات المناخية، كما أن 400 مليون طفل يتواجدون في مناطق تشهد حروبا وصراعات مسلحة. وأوضح السيد فرارة أنه حيثما يوجد صراع مسلح أو سوء التغذية أو العنف أو النقص في التعليم، يحمل الوضع انعكاسات سلبية على الأسر وعلى الأطفال بنوع خاص. ولفت إلى وجود أكثر من 13.5 مليون طفل دون 15 من العمر يواجهون خطر الموت جوعاً، مؤكداً أن الحرب العالمية الثالثة التي يتحدث عنها باستمرار البابا فرانسيس تؤدي أيضاً إلى تجنيد الأطفال من الجنسين في صفوف القوات المسلحة. هذا ثم أكد المدير العام لمنظمة أرض البشر إيطاليا أن أوضاع الخطر متواجدة في القارات كافة، من آسيا إلى أفريقيا، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، حيث يعاني الأطفال من تبعات الحرب الدائرة في أوكرانيا، وحيث سجل خلال العام 2021 ارتفاع كبير في عدد الجرائم المرتكبة بحق الطفولة، لا سيما الجنسية منها، وغالبا ما يحصل هذا الأمر ضمن البيئات العائلية. وما يزيد الطين بلة النتائج التي تترتب على تفاقم آفة الفقر، موضحا أن الإحصاءات تدل إلى ارتفاع مقلق في عدد الفقراء في إيطاليا، ما يعني أن عائلات كثيرة تواجه صعوبة في توفير وجبات طعام ملائمة لأطفالها. ختم فرارة حديثه لموقعنا لافتا إلى أن السنتين الماضيتين من الجائحة أثرتا على مسألة حقوق الأطفال، داعيا الجماعة الدولية للتدخل فورا بحس المسؤولية والعمل على بناء مستقبل أفضل لأجيال اليوم والغد.
صدر في 18 من تشرين الثاني نوفمبر بيان صحفي عن اليونيسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء فيه: يصادف يوم 20 تشرين الثاني نوفمبر يوم الطفل العالمي، وهي الذكرى السنوية لتبني اتفاقية حقوق الطفل، والتي توفر مجموعة من المعايير العالمية التي يجب أن تلتزم بها جميع البلدان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز ومصالح الطفل الفضلى كاعتبار أساسي في جميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، وحق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية، وبشكل أساسي حق الطفل الأصيل في الحياة. مع اقتراب هذا اليوم يواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعا جديدا في أعمال العنف. منذ بداية هذا العام قتل ما يقارب عن 580 طفلا بسبب النزاعات والعنف في العديد من الدول في المنطقة، بمعدل يزيد عن 10 أطفال كل أسبوع، وقد أصيب عددا أكبر بكثير. هذا واقع غير مقبول. ويتابع البيان: لا يزال الأطفال في المنطقة يعانون من الآثار المدمرة للنزاعات التي تطال أمدها، والعنف المجتمعي، والذخائر المتفجرة، ومخلفات الحرب، والاضطرابات السياسية والاجتماعية الموجودة في العديد من الدول، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا والسودان وسوريا واليمن، وفي النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. في هذا الأسبوع تحديدا تم العثور على فتاتين صغيرتين مقتولتين بوحشية في مخيم الهول في شمال سوريا، وهو آخر عمل من أعمال العنف المروعة في المخيم. أما في اليمن، بينما أدت الهدنة المدعومة من الأمم المتحدة إلى انخفاض كبير في حدة النزاع وعدد الضحايا، فقد انتهت الهدنة في أكتوبر واستمر من جديد تعرض الأطفال للهجوم. وفي السودان أدى الصراع في ولايتي النيل الأزرق وغرب كردفان مرة أخرى إلى جعل الأطفال معرضين للخطر ومعرضين للعنف. ويضيف البيان: في إيران لا تزال اليونيسف تشعر بالقلق الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن مقتل وإصابة واحتجاز أطفال، على الرغم من عدم وجود معلومات رسمية. منذ أواخر أيلول سبتمبر أفادت التقارير أن ما يقدر بنحو 50 طفل فقدوا حياتهم في الاضطرابات في إيران، وكانوا آخر هذه الخسائر الفادحة الطفل كيان البالغ من عمر 10 سنوات، والذي قتل بالرصاص أثناء تواجده في داخل السيارة مع عائلته. هذا أمر مرعب ويجب أن يتوقف في الحال. في وقت سابق من هذا الأسبوع قتلت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 14 عاما بالقرب من رام الله، ليرتفع عدد الأطفال الذين قتلوا في دولة فلسطين إلى 49 منذ بداية هذا العام. وفي ليبيا أدى العنف في طرابلس في وقت سابق من العام إلى مقتل 3 أطفال على الأقل. في غضون ذلك في العراق لا تزال الذخائر المتفجرة المتبقية من النزاعات السابقة تعرض حياة الأطفال للخطر، تاركة 65 طفلا ما بين قتيل وجريح هذا العام. وخلص البيان إلى القول تعرب اليونسيف عن جزعها لاستمرار الأطفال في دفع ثمن باهظ للعنف النزاعات. يجب أن تلتزم الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بحماية الأطفال في حالات النزاع والعنف وضمان حقهم في الحياة وحرية التعبير. ينبغي احترام حق الأطفال في الحماية من العنف في جميع الأوقات ومن قبل جميع أطراف النزاعات. العنف ليس حلا أبدا، والعنف ضد الأطفال لا يمكن الدفاع عنه أبدا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.